www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، صدق الله العلي العظيم. هل يوجد عاقل يفدي المئة للألف؟ يعني لأجل المحافظة على المئة يصرف ألفا؟ لا شك أن الجواب بالنفي، لا يوجد عاقل واحد يفدي المئة بالألف، بل العقلاء على عكس ذلك يفدون الألف بالمئة للمحافظة على الألف، يصرفون المئة. وهذا من المستقلات العقلية التي يحكم بها كل عقل، بل ربما يعد هذا من الضروريات والبديهيات عند العقلاء. وهذا بالذات هو معنى التقية. التقية تعني أن الإنسان حفاظا على الأهم يترك المهم. هناك شيء مهم وهو هذا العمل، لأجل الحفاظ على شيء أهم منه الإنسان يترك هذا المهم. هذا هو التقية. لأجل أن يتمكن الإنسان أن يصلي صلوات عديدة يترك صلاة واحدة. لأجل المحافظة على حياة الإنسان، الإنسان يترك الصوم ليوم واحد أو لأيام. وإلى هذا المعنى يشير الحديث الشريف الوارد عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما الصلاة والسلام. يقول الإمام: أن أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن يضرب عنقي. إذا دار الأمر بين أن يقتل الإنسان وبين أن يفطر يوما من شهر رمضان، الحاكم الظالم قال: إما تفطر هذا اليوم وإما أقتلك. كل العقلاء في هذا الموقف يقولون لك: أفطر وفيما بعد اقضي، حفاظا على ما هو أهم. الإفطار في أيام شهر رمضان عمل محرم، ولكن هناك عمل محرم أشد حرمة من الإفطار في شهر رمضان، وهو تعريض النفس للموت وللقتل، هذا أيضا محرم وهذا أشد حرمة من ذاك. لأجل أن لا أرتكب الأشد حرمة أضطر أن أرتكب العمل المحرم الأخف. وهذه المعادلة معادلة عقلية واضحة، بل ربما تعتبر من البديهيات والضروريات عند العقل. وهذه المعادلة بالإضافة إلى أنها عقلية دلت عليها الآيات القرآنية العديدة. الله عز وجل يقول: إلا أن تتقوا منهم تقاتا. مادة التقية استخدمت في القرآن الكريم. في آية أخرى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأحاديث كثيرة وردت في تأييد هذه المعادلة العقلية. الأحاديث في باب التقية كثيرة جدا، لا يتمكن الإنسان أن يحصرها في مجال قصير. ومن الأحاديث المشهورة: التقية ديني ودين آبائي. فالتقية أصل يقره العقل وتدل عليه الآيات القرآنية وتؤكده الأحاديث الشريفة. فالتقية ليست كما يصوره بعض الناس من المآخذ على الشيعة، كلا، التقية ليست مأخذا على الشيعة، بل التقية مفخرة للشيعة. نحن نتقي ونفتخر بأننا نعمل بالتقية، نفتخر أننا نعمل بما حكم به العقل وحكمت به الآيات القرآنية وحكمت به الأحاديث الشريفة. هذه مفخرة لنا، نعم نحن نعمل بالتقية. بل كل عاقل إذا راجع عقله يعمل بالتقية. وللأسف الشديد التقية كسائر الأمور الهامة أكثر الناس يقعون فيها بين الإفراط والتفريط. إما يتقي فيما لا مجال للتقية، وإما يترك التقية فيما كان مجالا للتقية. يقعون بين الإفراط والتفريط. والسبب عادة في هذه الأمور هو عدم المعرفة بحدودها. ما هي حدود التقية؟ أكثر الناس لا يعرفون، فيتقي فيما لا مجال للتقية ويترك التقية فيما هو مجال للتقية. ويلزم على الإنسان في أمثال هذه الأمور المهمة الحديث الوارد عن العديد من الأئمة: التقية ديني. فيتبين أن التقية أمر مهم. في أمثال هذه الأمور يلزم على الإنسان أن يبحث، أن يتعلم موارد التقية، يتعلم معنى التقية، كي يتمكن أن يعمل بالتقية بالصورة الصحيحة. التقية كما ذكرت في بداية الحديث هي من مصاديق قاعدة الأهم والمهم. العقلاء يعرفون أن هناك أمور مهمة وهناك أمور أهم منها، فعندما يكون الإنسان مخيرا بين هذا وذاك يقدم الأهم. وعليه فإذا كان الخطر المتوجه إلى الإنسان هام، وإذا كان دفع الخطر المتوجه إلى الإنسان أهم عند الله عز وجل من العمل بهذا التكليف، هنا يكون مجال للتقية. يعني دار أمر الإنسان بين أن يصلي صلاة صحيحة وبين أن يصلي صلاة خاطئة باطلة ولكن يحافظ على نفسه. أن يصلي الإنسان صلاة باطلة هذا عمل محرم في نفسه، ولكن دفع ضرر الموت ضرر الموت أشد حرمة من ترك صلاة أو أن يصلي الإنسان بكيفية خاطئة، ذاك أشد حرمة. دفع ذلك الضرر أهم من درك منفعة الصلاة الصحيحة، هنا مجال للتقية. وأما إذا كان دفع الضرر المتوجه إلى الإنسان أقل أهمية بالنسبة إلى التكليف الموجه إلى الإنسان، هنا لا مجال للتقية. إما كان الضرر ضررا خفيفا، وإما كان التكليف الموجه للإنسان تكليف مهم جدا، هنا لا مجال للتقية. وهذا هو السبب فيما نراه في حياة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. نحن في هذا اليوم نعيش ذكرى استشهاد الإمام أبي جعفر الثاني محمد بن علي الجواد عليهما الصلاة والسلام. نحن نعلم أن الإمام عمر عمرا قصيرا، كان عمر الإمام 25 سنة، استشهد في عنفوان شبابه. هل فكرنا يوما لماذا استشهد الإمام والإمام يعمل بالتقية؟ إذا كان الإمام يعمل بالتقية كيف قتلوا الإمام؟ وهكذا بالنسبة إلى بقية الأئمة عليهم السلام، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أعمارهم كانت قصيرة كلهم، أطولهم عمرا هو الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام الذي عمر على المشهور 65 سنة. ألا كانوا يعملون للتقية؟ فلماذا قتلوا؟ الجواب هو أن الأمر كان أحيانا شيئا يسيرا خفيفا لا أهمية له، لا يسوى أن يفدي الإنسان نفسه له، كان الإمام يتقي في هذا الموضوع. ولكن عندما كان الأمر خطيرا، الأمر بالغ الأهمية، كانوا لا يتقون أبدا، لا يترددون في أن يقدموا أنفسهم وأرواحهم في سبيل ذلك الأمر الهام الخطير. وهناك أمور كان أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بصورة عامة لا يتقون فيها. من تلك الأمور التي كان أهل البيت لا يتقون فيها بصورة عامة هو أمر الولاية والإمامة، إظهار الإمامة الحقيقية، إظهار الولاية الحقيقية. وهذا ما نراه في موارد عديدة وكثيرة في حياة أهل البيت. الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام كان يعرف جيدا من هو هارون، وكيف أنه يسفك الدماء ويسجن على حسب التعبير الدارج بأبسط من شربة ماء. الإمام الكاظم كان يعرف ذلك جيدا، وكان يتقي، يستعمل التقية. ولكن عندما يدخل هارون إلى حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويتوجه إلى الضريح المشرف ويقول السلام عليك يا ابن العم، يريد بذلك تجذير وإرساخ ولايته، يريد أن يعطي طابعا شرعيا لحكومته، يريد أن يجعل الإمامة لنفسه أمام الناس. الناس يرون أن هذا ابن عم رسول الله فيقبلون ولايته وينخدعون بهذا النسب. هنا يتوجه الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام وهو يعرف أن هذه الكلمة تأتي له بأخطار كبيرة وكثيرة، يتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: السلام عليك يا أبا. إذا كان رسول الله ابن عمك فهو أبي، حفاظا على مقام الولاية والإمامة. ونظير هذا الموقف نراه للإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. الإمام الرضا كان يعيش في زمن حاكم ربما سفك الدماء أكثر من أي واحد من بني العباس، ولكن كان يسفك الدماء بكل ذكاء، والإمام الرضا كان يعرف ذلك جيدا، بل صرح في موارد عديدة الإمام بهذه الخباثة والدهاء الموجودة في المأمون. الإمام كان يعرف وكان يتقي، يستعمل التقية كثيرا، ولكن عندما كان الأمر يصل إلى قضية الولاية والإمامة نراه كان يترك التقية. كان الإمام الرضا يمشي ومعه المأمون، فقال المأمون للإمام: يا أبا الحسن، إني فكرت فرأيت النسبة بيننا وبينكم واحدة، نحن أبناء عم رسول الله وأنتم أبناء عم رسول الله، نحن أبناء العباس عم رسول الله وأنتم أبناء أبي طالب عم رسول الله، فلا فضل بيننا وبينكم. يريد أن يساوي نفسه مع الإمام كي يتمكن أن ينكر هذه الإمامة وهذه الولاية. الإمام لم يستعمل التقية هنا، قال له: إن لهذا الكلام جوابا، لو شئت قلته، لو شئت ذكرته لك. فقال المأمون: لم أقله إلا لأعرف رأيك فيه. فقال الإمام عليه الصلاة والسلام: ما مضمون الحديث؟ لو أن الله تعالى بعث نبيه وخرج علينا من خلف أكمة من هذه الآكام، وجاء إليك يخطب ابنتك، أفكنت مزوجه إياها؟ فقال المأمون: سبحان الله، وهل يرغب أحد عن رسول الله؟ فقال الإمام عليه الصلاة والسلام: أفتراه كان يحل له أن يخطب إلي؟ أنت ابن عم رسول الله، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أبي، والدليل أنه لا يحل له أن يخطب ابنتي. فسكت المأمون وغضب غضبا شديدا ولم يحر جوابا. لماذا الإمام الرضا لم يستعمل التقية هنا؟ هنا لا مجال للتقية، بل حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لاحظوا في أعمال يوم الغدير هناك دعاء واستعاذة لرسول الله في يوم الغدير. النبي كان يخاف على روحه، على نفسه في قضية الغدير، كان يعلم جيدا أن بتنصيب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يوجه أخطار شديدة وكبيرة إلى نفسه. بل لو دققنا في التاريخ ربما نرى أن أهم أسباب دس السم إلى رسول الله كان هو قضية الغدير. النبي كان يعرف ذلك جيدا، ولكن أمر الإمامة وأمر الولاية أمر خطير وأمر هام لا تقية فيه. الزهراء صلوات الله وسلامه عليها قدمت روحها لأي عمل، لأي شيء، لأمر الولاية، وكانت تعلم جيدا أنها تقدم روحها إذا دخلت في هذا الميدان، ولكنها لم تستعمل التقية. الأئمة عليهم الصلاة والسلام في هذا الأمر بصورة عامة لم يكونوا يتقون. الأمر مهم، الأمر خطير. أصحاب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أيضا الأجلاء منهم لم يستعمل التقية في أمر الولاية. ميثم التمار كان بإمكانه أن يخفي هذه الولاية، وكان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قد أخبره بأنه إذا أظهر هذه الولاية لأمير المؤمنين فإنه سيقتل، ولكنه لم يستعمل التقية، كان يظهر الولاية مع علمه أنه سيقتل في هذا الأمر. وهكذا بقية أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام الأجلاء منهم صمدوا. ربما في كثير من الظروف كانوا يتقون في إظهار البراءة من أعداء أهل البيت، ولكن في إظهار الولاية لأهل البيت عليهم السلام لم يكونوا يتقون. نحن مقبلون على ذكرى عظيمة، على ذكرى عيد الله الأكبر، عيد الغدير الأغار. ربما البعض يرى أن من السابق لأوانه الحديث عن الغدير، ولكن الغدير يوم مهم، يوم عظيم، كثير من الأمور التي يجب علينا أن نعمل بها في يوم الغدير تحتاج إلى فترة زمنية، تحتاج إلى تمهيد مقدمات لمدة شهر أو أكثر من شهر، وبيننا وبين الغدير 18 يوما. الغدير هو أعظم يوم عيد على الإطلاق، أعظم أيام السنة يومان، أعظم فرحة وأعظم عيد هو عيد الغدير، وأعظم يوم حزن هو يوم عاشوراء. كما أننا نتهيأ ليوم عاشوراء كل واحد بصورة خاصة، كذلك يلزم أن نتهيأ ليوم الغدير. نحن ولله الحمد نعيش في زمن وفي مكان لا توجد فيها تلك المضايقات الشديدة التي كانت على الشيعة في فترات زمنية ولا زالت في بعض البلاد. في أيامنا رأينا بأعيننا شاهد هو أفغانستان، وهناك شواهد أخرى. الشيعة كانوا يعيشون في ضيق شديد، نحن ولله الحمد نعيش في أجواء فيها من الحرية الكثير. الشيعة في تلك الأجواء الصعبة أظهروا الولاية وضحوا في سبيل إظهار الولاية بكل غال ونفيس، ضحوا بأرواحهم. هؤلاء كانوا يعرفون أن يبطنوا الولاء لأهل البيت ويظهرون غيره، ولكنهم أبوا، أظهروا الولاية لأهل البيت في أصعب الظروف. فما هو واجبنا في هذه الظروف السهلة، في الأمن، في النعمة، في العافية؟ ماذا نصنع؟ كيف نظهر الولاية؟ إذا لم نظهر الولاية في ربيع الولاية وهو يوم الغدير، فمتى نريد أن نظهر؟ يوم الغدير أعظم يوم للولاية، لإظهار الولاية. ماذا صنعنا في السنوات الماضية في الغدير؟ هل طبعنا أو ساهمنا في طباعة مجموعة من الكتب بمناسبة الغدير؟ هل نشرنا خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الغدير؟ خطبة الغدير خطبة عظيمة، هل نشرنا هذه الخطبة بمختلف طرق النشر؟ هل أرسلنا رسائل تبريك لأصدقائنا وزملائنا بمناسبة الغدير؟ هل أرسلنا رسائل تهنئة للشخصيات السياسية، للشخصيات الاجتماعية، للنواب، للوزراء، للسفراء، للتجار، للوجهاء؟ هل تزاورنا في يوم الغدير؟ ماذا صنعنا في يوم الغدير؟ لا علينا بالماضي، ما فات مضى. السؤال ماذا نفعل في هذه السنة؟ كيف نحيي يوم الغدير؟ كيف نظهر ولاءنا في يوم الغدير؟ لو أردنا أن نطبع خطبة الغدير بعشرات الآلاف من النسخ، ربما لا يكلفنا 1000 دينار أو 3000 دينار. لو أردنا أن نرسل رسائل تهنئة إلى الشخصيات السياسية الاجتماعية، إلى السفراء، حتى السفراء غير المسلمين، هذا عيدنا، نظهر هذا العيد، نوصل هذا العيد إليهم، هم أكثرهم بل ربما كلهم لم يسمعوا عن اسم الغدير، نوصل اسم الغدير إليه. إذا أردنا أن نصنع هذا كم يكلفنا؟ ربما لا يكلفنا إلا شيئا يسيرا. لو أردنا أن ننفق في يوم الغدير، ننفق على الفقراء والمحتاجين، ننفق على أصدقائنا وأقربائنا، ننفق على المؤسسات الخيرية، ننفق على أنفسنا، ننفق على عائلتنا، كم من الأموال نصرفها؟ الدينار الواحد الذي يصرفه الإنسان في يوم الغدير يعادل 100,000 دينار كما في الحديث. هل ندعو في يوم الغدير جمعا من أقربائنا على وجبة غداء أو وجبة عشاء إحياء ليوم الغدير؟ إحياء في إطار ضيق في دائرة الأقرباء مثلا. من فطر مؤمنا واحدا في يوم الغدير فكأنما أطعم فئاما وفئاما 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 وفئاما. هكذا قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، عد كلمة فئاما 10 مرات. وكلمة فئاما تعني 100,000 شخص، يعني الذي يفطر مؤمنا واحدا في يوم الغدير فكأنما أطعم 1,000,000 شخص في الأيام الأخرى. كلمة فئام تعني 100,000، والإمام عدها 10 مرات. كيف نظهر ولاءنا في يوم الغدير؟ لا شك أن كل واحد منا لا يتمكن أن يعمل كل هذه الأعمال، ولكن لا شك أيضا أن كل واحد منا يتمكن من بعضها، إما يتمكن أن يدعو بعض أصدقائه، وإما يتمكن أن يرسل رسائل تهنئة إلى الشخصيات، إلى أصدقائه، وإما يتمكن أن يبارك الغدير في الجرائد والمجلات، وإما يتمكن أن يساهم في طباعة كتاب، كل واحد منا يتمكن أن يحيي الغدير بصورة من الصور. البعض ربما يقول أن الغدير لا يمكن إحياؤه في بلاد ليست الشيعة فيها هي الأكثرية. هذا كلام خاطئ. المسلمون وليس الكفار في بلادهم الإسلامية يعيدون يوم كريسمس، عيد لغير المسلمين يعتبر من الأعياد في البلاد الإسلامية وعند المسلمين أنفسهم. في البلاد التي لا تحتوي إلا على نسبة 1% أو أقل من 1% من النصارى يوم كريسمس عيد. كيف أصبح يوم كريسمس عيد ويوم الغدير ليس عيدا؟ يلزم أن لا نحيي يوم الغدير في بلد الشيعة ليست نسبتهم هي الأكثرية؟ هذا كلام خاطئ. هو لا يعتقد بالغدير، أنا أعتقد بالغدير. هو لا يعتقد بأنه عيد، أنا أعتقد بأنه عيد الله الأكبر. كيف أغفلنا يوم الغدير؟ عيد الحب عيد مشهور في البلاد الإسلامية، هذا عيد إسلامي. ربما حتى نحن نحيي هذا العيد أو الكثير منا يحيي هذا العيد مع أنه ليس عيدا إسلاميا، ولكن بالنسبة إلى الغدير لا، يلزم أن لا نحيي هذا اليوم. أنت اعمل بواجبك، هو يعمل بواجبه، هو لا يعتقد لا يعيد، أنت تعتقد عيد. نحن لا نعيش في القرون الوسطى، نحن ولله الحمد نعيش في بلاد فيها الحرية، الكثير من الحرية، كل واحد يستخدم هذه الحرية في النطق بما يعتقد. لماذا أنا لا أستخدم هذه الحرية؟ نبدل عيد الغدير إلى عيد واقعي في المجتمع بأعمالنا، بأعمالنا الصغيرة، بالتزاور، بالإطعام، بأمثال ذلك. والذي يتمكن بأعمال أكبر، بنشر أكبر لهذا العيد العظيم. المهم أن نظهر هذا الولاء في ربيع الولاء في يوم الغدير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للتعيد بعيد الغدير. اللهم أنا نسألك وندعوك بحق أمير المؤمنين وبحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.